بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين، وإله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 12 من شهر الله المحرم سنة 36 واربعمائة وألف، معنا هذا المجلس الجديد من مجالس شرح بلوغ المرام، وموضوع هذا الدرس باب صفة الصلاة. ومع الحديث 10 بعد 200 من كتاب البلوغ بترقيم المحقق الشيخ عصام موسى هادي. وهذا الحديث هو حديث أبي هريرة المعروف عند أهل العلم بحديث المسيء في صلاته. افتتح به الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه باب صفة الصلاة لأهميته، فقد نص أهل العلم كالحافظ ابن دقيق وغيره من العلماء على أن هذا الحديث اشتمل على ذكر أركان الصلاة والأمور التي لا تصح الصلاة إلا بها، وقد اعتنى به العلماء عناية كبيرة في جمع ألفاظه وذكر أحكامه وشرح معانيه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري. قال: ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها، أي في هذه الرواية: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان ثم بما شئت. هذا الحديث المبارك كما ذكرنا معروف عند العلماء باسم حديث المسيء في صلاته، يعني حديث الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقد أساء، بمعنى قصر ولم يصلي الصلاة الشرعية، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر عن بعض أهل العلم أنه لا يقال في هذا الحديث حديث المسيء، وإنما يقال حديث الذي أخطأ، ولكن كون هذا الحديث يعرف بحديث المسيء أمر مشهور عند أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، لم ينكره أحد، فلا حرج بتسمية هذا الحديث بهذا الاسم. هذا الحديث المبارك موضوعه موضوع عظيم، إنه في ذكر صفة الصلاة الشرعية التي لا تصح العبادة إلا بها، والصلاة عمود الإسلام، الصلاة شأنها عظيم والعناية بها كبيرة، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحرى في صلواتنا وأدائها الصفة الشرعية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الحديث المشهور المخرج في البخاري وغيره عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فأمر أصحابه ومن رآه أن يصلوا كما رأوه يصلي. والرؤية هنا بمعنى النظر لمن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبمعنى العلم لمن جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن نصلي كما علمنا من صلاته وكما ثبت من صلاته صلى الله عليه وسلم في الأقوال وفي الأفعال، كيف قرأ وماذا قرأ وكيف ركع وكيف سجد. وهذا الأمر يغفل عنه كثير من الناس. وقد رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يصلي صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، فناداه ثم قال: منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ فقال: منذ كذا وكذا. والحديث في البخاري جاء في خارج الصحيح قال: منذ 40 سنة. فقال له: إنك منذ كذا وكذا ما صليت، ولو مت لمت على غير الفطرة، أو على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير أن يصلي الإنسان الصلاة ثم ترد على وجهه أنه أدى صلاة لم يوفق فيها للسنة. ولذلك يجب على المسلم أن يتعلم صفة الصلاة الصحيحة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب عقده الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله، عقده لبيان هذه المسألة العظيمة. الحافظ بن حجر أحد الحفاظ الكبار، ضمن هذا الباب ذكر الأحاديث التي اشتملت على مسائل الصلاة وأحكام الصلاة، بدءاً من التكبير وانتهاءً بالتسليم. ذكر كثير من الأحاديث، يعني تصل إلى نحو 50 حديثاً في صفة الصلاة الشرعية الثابتة. ومن أحسن ما ألف في هذا الباب كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله، وهو ثلاثة كتب: كتاب مطول في 3 مجلدات، والكتاب الثاني متوسط في مجلد، والكتاب الثالث في كتيب صغير مختصر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أبدع فيه وسار فيه على السنة. وكذلك صفة الصلاة للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك صفة الصلاة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميعا. هذه الكتب يحسن بطالب العلم أن يقرأها وينتفع بها ويتعلم السنة الثابتة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المبارك قرأنا ما ذكره الحافظ ابن حجر، وفيما ذكره ابن حجر جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن حديث المسيء في صلاته جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه. هذه القصة، قصة الرجل الذي أساء في صلاته، جاءت من حديث أبي هريرة أخرجه 7، يعني أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، أصحاب الكتب 7. وجاءت القصة بزيادة في التفصيل من رواية رفاعة بن رافع رضي الله عنهما، وحديث رفاعة أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن حبان والحاكم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغير واحد من العلماء. ما في الصحيحين حديث أبي هريرة حديث صحيح، وحديث رفاعة حديث حسن، وفي بعض ألفاظه ألفاظ يسيرة لا تصح، يأتي الإشارة إلى بعضها. الفائدة الثانية في قول الحافظ ابن حجر ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما. إذا تأملنا الحديث السابق، حديث أبي هريرة الذي ذكره الحافظ من رواية البخاري، قال واللفظ للبخاري، ماذا فيه؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذا الموضع رواه ابن ماجه بلفظ حتى تطمئن قائما، هذا الموضع رواه ابن ماجه بلفظ حتى تطمئن قائما، وإسناد ابن ماجه إسناد صحيح. فابن حجر أراد أن يقول في الحديث عند الرفع من الركوع: ثم ارفع حتى تعتدل، وجاء في رواية: حتى تطمئن، لأن من العلماء من قال: الرفع من الركوع لا يشترط فيه الطمأنينة. لماذا؟ قالوا: لأن الحديث لفظه، لأن الحديث جاء بلفظ ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نقول في الجواب عن ذلك: بل جاء في رواية عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما، وسيأتي بيانه. وقد أكد الحافظ ابن حجر هذا الأمر فقال: ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد، في حديث رفاعة حتى تطمئن قائما عند أحمد وابن حبان، لفظه عند أحمد حتى تطمئن قائما مثل رواية ابن ماجه، ولفظه عند ابن حبان: فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، يعني بمعنى رواية حتى تطمئن قائما.
إذن لفظ ابن حبان: فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك، يعني أقم ظهرك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، يعني كأنه قال حتى تطمئن، لأن الطمأنينة معناها أن ترجع العظام إلى مفاصلها. قال: وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، يعني إلى مفاصلها كما هو تمام الرواية. هذا الذي قال عنه وفي لفظ لأحمد هو لفظ لأحمد وابن حبان وغيره، وهو بمعنى حتى تطمئن قائما. الفائدة الثالثة في قول الحافظ ابن حجر: وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. جاء هنا بلفظ حديث رفاعة: إنها لن تتم صلاة أحدكم. هذه الجملة تدل على ماذا؟ تدل على أن ما سيذكر في هذا الحديث يتوقف عليه صحة الصلاة. لن تتم صلاة أحدكم، يعني لن تكون تامة صحيحة إلا بما سيبين وسيخبر عنه وسيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. في حديث أبي هريرة: فأسبغ الوضوء، زاد في حديث رفاعة: كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها، أي في رواية النسائي لداود: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. هذا في رواية أبي داود. وهذه اللفظة قوله: فإن كان معك قرآن فاقرأ، هذه اللفظة بمثل ما تقدم في حديث أبي هريرة: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. زاد هنا: وإلا فاحمد الله وكبره وهلل، وإلا فاحمد الله وكبره وهلل. وهذه الزيادة، هذه الزيادة زيادة فيها ضعف، هذه اللفظة: وإلا فاحمد الله وكبره وهلل. ثم قال: ولأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن بما شاء الله. كذلك هذه الزيادة زيادة ضعيفة، التنصيص على أن يقرأ بأم القرآن، هذه الزيادة زيادة ضعيفة لا تصح. الحديث كما ذكرنا حديث حسن، لكن فيه بعض الألفاظ التي لا تصح. وكذلك قوله: ولابن حبان ثم بما شئت، أي بدل وبما شاء الله قال ثم بما شئت، وهي أيضا زيادة ضعيفة. هذا ما يتعلق بالفوائد المتعلقة بالألفاظ الحديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. ننتقل يعني بعد ذلك إلى بعض الفوائد المتعلقة بشرح هذا الحديث المبارك. هذا الحديث له قصة كما ذكرنا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد وحوله أصحابه، ثم دخل رجل فصلى في ناحية المسجد في حديث رفاعة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل يرمقه ونحن لا نشعر وهو لا يشعر، صلى في ناحية المسجد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يراقب صلاته وينظر فيها. فلما قضى صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، قال: وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يقول ابن القيم رحمه الله: فيه من الفوائد أنه إذا دخل الإنسان المسجد يبدأ بالصلاة ثم يجلس ويأتي ويسلم على الناس، يبدأ بتحية المسجد ثم يثني بتحية الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفي رواية أعد صلاتك فإنك لم تصلي. فإنك لم تصلي يعني لم تصلي صلاة صحيحة، لأن الرجل صلى في الحقيقة، هو صلى ركعتين. جاء في بعض الروايات فصلى صلاة لم يتم ركوعها ولا سجودها. هنا موضع الإساءة والإشكال في صلاة هذا الرجل. فالرجل رجع مرة ثانية ثم جاء فسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، بعد أن رد عليه السلام فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هنا قال الرجل يا رسول الله والله ما أحسن غير هذا فعلمني. وهنا فائدة عظيمة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام استخدم أسلوبا جعل هذا الرجل ينتبه ويهتم لطلب العلم والسؤال. لم يعلمه من أول وهلة، وإنما جعله يتشوق للسؤال. بدل أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام افعل كذا وكذا، جعله يسأل فيقول يا رسول الله علمني. هنا سيكون أكثر انتباها وأشد انتباها، والتفت وكذلك لفت النبي صلى الله عليه وسلم انتباه الحاضرين إلى أن هناك إشكال، فكان المجلس كله متشوقا ليسمع تعليم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 مرات، وهو يقول له ارجع فيرجع ثم يأتي، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى أهم المهمات في صفة الصلاة. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء والطهارة للصلاة هذا شرط من شروط الصلاة، تقدم بيانه في كتاب الطهارة. فمن شروط الصلاة الوضوء، ثم استقبل القبلة، وكذلك من شروط الصلاة استقبال القبلة، وهذا تقدم بحثه وبيانه. فاستقبال القبلة والطهارة شرط من شروط الصلاة بإجماع أهل العلم. لا يسقط استقبال القبلة إلا في السفر للمتنفل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث اتجهت به راحلته. وتقدم أحكام الطهارة. وفي قوله في الحديث إذا قمت إلى الصلاة بيان وجوب القيام في الصلاة على القادر. يقول العلماء القيام لصلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة على كل مستطيع، وهذا بإجماع العلماء. أما إذا كان عاجزا لا يطيق فإنه يصلي جالسا، يصلي جالسا وله الأجر كاملا. قال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما صلاة النافلة فإن صلى فيها فالصلاة جالسا صحيح، لا يشترط فيها أو ليس من أركانها القيام، فإن صلى قائما فهو أفضل، وإن صلى جالسا مع عجزه عن القيام فله الأجر كاملا، وإن صلى جالسا مع قدرته على القيام فهو على النصف من صلاة القائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، هذا لمن كان يستطيع القيام. أما إذا كان لا يستطيع القيام فالأهل له الأجر كاملا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة فكبر. هذا التكبير يسمى تكبيرة الإحرام، ويسبق ذلك النية، والنية شرط من شروط الصلاة، إنما الأعمال بالنيات، فلا صلاة إلا بنية ولا عمل إلا بنية كما تقدم بيانه. ثم تكبيرة الإحرام، يعني التكبيرة التي يدخل بها الصلاة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. خرجه أبو داود الترمذي من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث حسن. إذن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لابد منها. كيف يكبر؟ سيأتي معنا في الأحاديث التي تلي ذلك صفة التكبير. وصفة التكبير أن يقول الله أكبر، أن يقول الله أكبر، فلا يجزئ أن يقول الله العظيم أو الله الكبير أو الجليل، لا بد من قوله الله أكبر. وعليه أن ينطق بالباء بدون مد، فلا يقول الله أكبر، لأن مد الباء خطأ ولحن، وهذا اللحن يؤدي إلى تغيير في المعنى. يقول ابن قدامة رحمه الله: يبين التكبير، يعني يوضحه، ولا يمد في غير موضع المد، فإن فعل إذا مد في غير موضع المد بحيث تغير المعنى، كأن يمد الهمزة الأولى فيقول الله أكبر، هذا يصبح استفهاما، أو يمد كلمة أكبر فيزيد ألفا تصبح أكبار، وأكبار جمع كبر وهو الطبل، فهذا لا يجوز، ما يصبح. وهذا يقع فيه، هذا اللحن يقع فيه بعض العامة، فيجب التنبيه لذلك. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم فكبر، عرفنا صفة هذا التكبير مما ورد في وصف الصحابة لصلاته صلى الله عليه وسلم. ومن شروط تكبيرة الإحرام أن يكون التكبير عن قيام، أن يكون التكبير عن قيام، يعني يقف، فإذا اعتدل قائما وقف قائما يكبر حينئذ. ومما يقع فيه بعض الناس من الخطأ أنه إذا جاء والإمام راكع يجري إلى الصف فيكبر وهو غير قائم. يقول ابن قدامة: وعليه أن يأتي بالتكبير قائما، فإن انحنى إلى الركوع بحيث يصير راكعا قبل إنهاء التكبير لم تنعقد صلاته إلا إذا كانت نافلة. إذن هذا أمر مهم جدا، أمر مهم أن ينتبه الإنسان لأداء هذا التكبير عن قيام. وإذا كان الإنسان مأموما فلا يكبر حتى يفرغ الإمام من التكبير، ينتهي من قوله الله أكبر ثم هو يكبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. ويقع الخطأ هنا من بعض المصلين المأمومين أنه يكبر مع تكبير الإمام، وربما سبقه، وهذا مبطل للصلاة. ويجب على المصلي أن ينطق بالتكبير، فبعضهم يغفل عن ذلك فيرفع يديه ويكبر سرا أو يكبر بدون نطق. بدون أن ينطق بالتكبير، وهذا خطأ، لابد أن يقول الله أكبر فينطق بالتكبير، وإن كان مأموما لا يزعج من حوله برفع الصوت، وإنما يكفي أن يسمع نفسه. وهل يشترط إسماع نفسه؟ الصحيح أنه لا يشترط، إذا نطق بالتكبير لا يشترط. بقي من مسائل التكبير مثل ما ذكرنا، إذا جاء والإمام راكعا فالسنة أن يكبر تكبيرتين، التكبيرة الأولى ركن وهي تكبيرة الإحرام، يكبر قائما ثم يكبر التكبيرة الثانية للركوع. ويجوز أن يكبر تكبيرة الإحرام ويركع، فتجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. لكن إذا كبر تكبيرة الركوع فقط ولم يكبر تكبيرة الإحرام فهذا فيه أن صلاته لا تصح. ومن أدرك الإمام راكعا فسيأتي معنا أن صلاته صحيحة، وأن هذه الركعة تعتبر ركعة صحيحة مجزئة. ثم قال في الحديث: فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. في هذا الحديث بيان وجوب القراءة في الصلاة، لا بد من القراءة في كل ركعة من ركعات الصلاة. وهذه المسألة فيها تفصيل بالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد، وماذا يقرأ، ما هو القدر الواجب من القراءة. سيأتي معنا أن القدر الواجب من القراءة هو فاتحة الكتاب، لأنه جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة الفاتحة. أما هذا الحديث فلم يأتي فيه ثم اقرأ بأم القرآن أو بأم الكتاب، والرواية التي ورد التصريح فيها بأم القرآن ضعيفة لا تصح، أشار إليها الحافظ بن حجر قال: ولي أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن، هذا لا تصح، رواية ضعيفة. لكن جاءت أحاديث صحيحة أخرى ليست في حديث المسيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة الفاتحة. الأحناف استدلوا بهذه الرواية ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فقالوا: لا تجب قراءة الفاتحة في الصلاة، يكفي أن يقرأ ولو آية من القرآن. ولهذا تجد أن كثير من الأحناف لا يقرؤون في الصلاة في صلاتهم، خاصة في خلف الإمام لا يقرؤون شيئا، لا في السرية ولا في الجهرية، وعندهم أن الصلاة بذلك صحيح، مستدلين بأن الأمر بقراءة الفاتحة لم يرد في حديث المسيء. كيف نجيب عليهم؟ هناك جوابان. الجواب الأول أن يقال: بل ورد في حديث المسيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقراءة بأم القرآن كما في رواية أبي داود. وهذا الجواب يقوله العلماء الذين يصححون هذه الرواية. الجواب الثاني وهو أصح أن يقال: نعم لم يرد في حديث المسيء من طريق صحيح، لكن جاء في حديث عبادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة الفاتحة في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو حديث صحيح أخرجه السبعة كما سيأتي معنا. إذن هذه الرواية ليس فيها حجة للأحناف. بقي من مسائل القراءة أن القراءة واجبة، قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، واختلف العلماء رحمه الله في المأموم، وسيأتي إن شاء الله تفصيل كل ذلك في محله من الأحاديث التي سيذكرها الحافظ ابن حجر. هناك أيضا مسائل أخرى تتعلق ببقية ألفاظ هذا الحديث المبارك، نؤخرها إن شاء الله إلى الدرس القادم لنكمل فيه بإذن الله شرح هذا الحديث المبارك. وأما الآن فنترك فرصة لحل الامتحان المقرر في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.